بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بقتال أهل البغي، فمن قتله أهل البغي من أهل العدل هل يغسل ويصلى عليه أم من صح هذا من الصحابة؟ عمار بن ياسر ومن؟ صحابي آخر، زيد بن صوحان، وأقرهم على ذلك من؟ علي رضي الله عنه. فقلنا هذا قول الصحابة وهو الذي أوصوا به. ما جاء عن أسماء رضي الله عنها أن غسلت ولدها عبد الله، على ماذا حمله أهل العلم؟ لم يقتل في المعركة، إنما أخذ وصلب فلم يقتل في المعركة. ثم أخذنا مسألة الحكم بفسق البغاة ورد شهادتهم، هل يحكم بفسقهم وترد شهادتهم لذلك؟ لماذا؟ قد يكون إن المؤمنين من المسلمين هو فاسق، فلماذا لا يفسقون؟ ليسوا أهل بدع. قد نورد عليك إشكالا، قد يفسق إنسان وليس من أهل البدع، لأنهم كانوا متأولين بتأويل سائغ، يرون أن ما هم عليه هو الصواب، فلذا لم يقول العلماء بفسقهم ولا برد شهادتهم، إلا إذا كانوا قلنا من الخوارج فهؤلاء فسق ببدعتهم. ما أخذه أهل البغاة من زكاة وجزية في زمن تسلطهم هل يطالبون به؟ وهل يطالب من دفع إليهم بإعادته أو لا؟ لا يطالبون به. نعم، لما يكون في ذلك من الضرر، فقد تطول مدة تسلطهم، فكونهم يطالبون بهذا التنفير لهم، وأيضا كونه من دفع إليهم يطالب بإعادته يشق عليه ويلزم بإعادة الزكاة أو الجزية مرة أخرى. ثم أخذنا مسألة نظير هذه، وهي ما حكم به أهل البغي إذا نصبوا قاضيا وحكموا، هل يمضي أو لا يمضي؟ نعم، تنفذ أحكامهم ما لم تكن مخالفة لنص أو إجماع، فإذا خالف النص أو الإجماع فلا. نواصل نقرأ، بقي بعض المسائل تتم لهذا الباب. هذا آخر مسألة أخذنا، وأخذنا بعدها مسألة، هذا آخر مسألة. مما يتعلق بذلك أيضا، ما إذا ارتكب البغاة في زمن تسلطهم ما يوجب الحد إذا ارتكبوا في حال امتناعهم وتسلطهم ما يوجب الحد، ثم قدر عليهم أهل العدل، فهل يقيمون عليهم تلك الحدود؟ كان يكونوا ارتكبوا سرقة، زنا، قذف ونحو مما يوجب الحدود، فجمهور العلماء على أنه تقام فيهم الحدود، إذا قدر عليهم أهل العدل يقيمون عليهم الحدود. لعموم الأدلة التي توجب إقامة الحد، وليس هناك ما يسقط الحدود، فالحدود لا تسقط باختلاف الدار، فهؤلاء من المسلمين، وإذا ارتكبوا ما يوجب الحد يلزم إقامة الحد عليهم، وليس هناك ما يسقطه. خالف في هذا أبو حنيفة هذا القول الأول، قلنا قول الجمهور مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وخالف في هذا أبو حنيفة فقال إذا امتنعوا بدار، أي كانت لهم موضع بلد تمنعوا فيه وتحصنوا فيه وصاروا ممتنعين، لا يجب إقامة الحد عليهم. حجته قال لأنهم إذا تمنعوا في دار وفي بلد صاروا خارجين عن دار الإمام، وإذا كانوا خارجين عن دار الإمام فإنهم يشبهون أهل الحرب في ذلك. وحتى هذا الذي قاسه عليه منقوض، فإن من ارتكب من المسلمين حدا وهو في دار الحرب يقام عليه الحد، حتى ولو كان في دار الحرب، لكن يقام عليه الحد في دار الإسلام. فالمسألة التي بنى عليها أيضا غير مسلم فيها، أن من ارتكب حدا في دار الحرب لا يقام عليه، هذا غير صحيح، بل يقام عليه، ولكن يقام عليه في دار الإسلام. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا استعان البغاة بالكفار في قتال أهل العدل فما الحكم في ذلك؟ ذكر أهل العلم أن هذا يرجع إلى حال الكفار، وهو لا يخلو من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يستعينوا بأهل الحرب بالكفار المحاربين للمسلمين، فهذا واضح أنهم يقاتلون جميعا، يقاتل أهل الحرب لأنهم أهل الحرب، ويقاتل البغاء لبغيهم. فليس هناك ما يمنع من قتال هؤلاء الكفار لأنهم أهل الحرب، إضافة إلى ذلك أنهم أعانوا البغاة. قال العلماء حتى لو عقد لهم هؤلاء البغاة عقد الذمة، لو أعطوهم الذمة أو العهد أو الأمان لا ينفعهم ذلك، بل لا يزالون أهل حرب. لماذا لا يصح الأمان أو الذمة أو العهد من البغاة؟ ها؟ لأن هذا من خصائص الإمام، ليس لأحد من المسلمين أن يعطي أهل الحرب ذمة أو عهدا أو أمانا إلا الإمام. نعم قد يؤمن الواحد من المسلمين، قد يؤمن الواحد والاثنين، أما يؤمن أهل الحرب عموما فلا، ليس له ذلك. هذا أمر. أمر آخر، لأن من شروط الأمان، من شروط العهد، من شروط الذمة أن يكفوا عن المسلمين، فهم يعطون العهد أو الأمان أو الذمة لأجل أن يكفوا عن المسلمين، وهؤلاء لم يكفوا عن المسلمين، بل يشترط عليهم هؤلاء البغاة أن يقاتلوا المسلمين. فإذن هذا الحال الأولى، إذا استعانوا بكفار حربيين فلا إشكال في قتال البغاة لأنهم بغاة، وفي قتال الحربيين لأنهم أهل حرب. حتى لو أعطاهم البغاة أمانا أو عقدوا لهم الذمة أو العهد فلا ينفعهم ذلك. الحال الثاني أن يكون هؤلاء الكفار من المستأمنين، ممن دخل إلى بلاد الكفار بأمان، أعطاه الإمام أو أحد المسلمين الأمان، فإذا استعان بهم البغاة وقاتلوا معهم فهل لا يزالون على أمانهم؟ الجواب لا، بل ينتقض بذلك ما لهم من العهد والأمان. فإذا قاتلوا مع البغاة يكونون نقضوا عهدهم وصاروا كأهل الحرب. لأن الأمان كما سبق من شروطه أن يكفوا عن المسلمين، فإذا اعتدوا على المسلمين فإذا لا أمان. بقي يستثنى من هذا حال من الأحوال أنه لا ينتقض أمانهم وعهدهم ولا يجوز قتلهم، إذا أكرههم البغاة على القتال معهم، أخذوا أناسا من المستأمنين وأكرهوهم دون رضاهم على القتال معهم، فإذا كان كذلك فلا ينتقض عهدهم بذلك لأن لهم عذرا حينئذ. الحالة الثالثة أن يكون هؤلاء الكفار من أهل الذمة، أن يستعين البغاة بكفار من أهل الذمة، فإذا عانوهم وقاتلوا معهم فهل ينتقض بذلك ما لهم من الذمة؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه ينتقض ما لهم من الذمة بقتالهم مع البغاة، لأنهم قاتلوا أهل الحق أهل العدل، فينتقض بذلك ما لهم من الذمة كما لو قاتلوا المسلمين منفردين. وهذا القول هو قول للإمام الشافعي، ووجه عند الحنابلة أنه ينتقض ما لهم من الذمة بذلك. فإذا انتقض ما لهم من الذمة صاروا كأهل الحرب، يصيرون كأهل الحرب، ويباح للمسلمين منهم ما يباح من أهل الحرب. القول الثاني أنه لا ينتقض ما لهم من الذمة، وهذا أيضا قول للشافعي ووجه للحنابلة. قالوا لأن أهل الذمة لا يعرفون المحق من المبطل، يظنون هؤلاء البغاة أهل حق، فيكون ذلك شبهة لهم. قالوا فلا يكون حكمهم حكم أهل الحرب، بل يكون حكمهم حكم البغاة، لا يقتل مدبرهم ولا يتمم قتل جريحهم ولا يقتل أسيرهم وهكذا. والصحيح هو القول الأول. لأنهم أعطوا الذمة على أن يكفوا عن المسلمين، وأما أنهم يقاتلون المسلمين فهذا نقض للعهد الذي لهم، فعلى هذا يصيرون كأهل الحرب. يستثنى في هذه الحالة ما استثني في الحالة الأولى، وهي ما إذا أكرههم البغاء على قتال المسلمين، إذا كانوا مكرهين على قتال المسلمين، قتال أهل العدل، فهؤلاء لهم عذر ولا ينتقض بذلك ما لهم من الذمة. فإذا الكفار على هذه الثلاث الأحوال، أما الحربيون فواضح لأنهم يباح قتالهم ولو لم يقاتلوا مع البغاة، وأهل الأمان وأهل الذمة على ما سبق من التفصيل. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، كان مضى معنا ما أتلفه البغاة، قلنا ما حكم ما أتلفه البغاة من أموال وأنفس، هل يضمنونه؟ ها؟ في حال الحرب لا يضمنونه، وإذا كان قبله وبعده يضمنونه. عندنا مسألة شبيه هذه لكن في أهل الردة، إذا ارتدت طائفة من المسلمين وخرجوا عن طاعة الإمام وتمنعوا فأتلفوا أموالا للمسلمين، فهل يضمنونها أو لا يضمنونها؟ وهكذا أتلفوا أنفسا من المسلمين. هذه المسألة فيها قولان، ونبين إن شاء الله أن القولين محتمل أنهما قول واحد. القول الأول أنهم يضمنون ما أتلفوه من المال، وظاهره أيضا الأنفس، لكن استثنى بعض القائلين بهذا القول الأنفس، قالوا يضمنون المال فقط، قالوا يضمنون مطلقا سواء كانوا متحيزين وكانوا في منعة أو لم يكونوا متحيزين ولم يكونوا في منعة، فما أتلفه أهل الردة من أموال المسلمين يلزمهم ضمانه، وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، ودليلهم في ذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه مع أهل الردة، وسبق الأثر أن أبا بكر قال لأهل الردة حين رجعوا، قال تردون علينا ما أخذتم منا ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم، وتدون قتلانا، ادفعون دية قتلانا، ولا ندي قتلاكم. فقالوا نعم يا خليفة رسول الله. فقال عمر لأبي بكر كل ما قلت فهو كما قلت، إلا أنهم يدون قتلانا فلا. قال لأن قتلانا قتلوا في سبيل الله واستشهدوا في سبيل الله فلا يؤدون ديتهم، فوافقه أبو بكر على ذلك. قالوا فهذا رأي أبي بكر وعمر أنهم يضمنون المال ما أتلفوا من أموال المسلمين. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن حكمهم حكم البغاة، فما أتلفوا في حال الحرب لا يضمنونه، وما أتلفوا في غير حال الحرب يضمنونه، قال لأننا منعنا ضمانهم ضمان البغاء منعنا ضمان البغاء لأجل ألا ينفروا ولأجل أن يرجعوا إلى الطاعة. قال فعدم الضمان لما أتلف في الحرب في هذا الحال أولى حتى يرجع هؤلاء المرتدون إلى الإسلام. قال فالرجوع إلى الإسلام أهم من مجرد الرجوع إلى طاعة الإمام. فإذا ألزمناهم بضمان ما أتلفوا ربما كان هذا تنفيرا لهم فلا يلزمون بضمانه. وأيضا كما أنهم لا يضمنون الأنفس وهو الذي قضى به الصحابة لا يضمنوا الأنفس لأن الأنفس في سبيل الله كذلك لا يضمنون الأموال. وهذا القول الذي ذكره الشافعي أقرب. وناس ارتدوا كانوا من المسلمين فارتدوا فحاربوا المسلمين فقتلوا منهم وقتل المسلمون منهم وأتلفوا أموالا وأتلف المسلمون من أموالهم. فإذا أرادوا الرجوع إلى الإسلام لا يضمنون ما حصل في حال الحرب. بقي قول الصديق أنكم تدفعون أو تؤدون ما أخذتم منا تردون. قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 77 و100 من المجلد 14 قال ويحتمل على أنه أراد منهم أن يردوا ما في أيديهم دون ما أتلفوه. هذا المعنى ليس معنى أنهم يضمنون ما أتلفوا ولكن المراد يردون ما في أيديهم من أموال المسلمين. وهذا لفظ الأثر. قال تردون علينا ما أخذتم منا ولا نرد عليكم ما أخذنا منكم. إذن فالكلام في رد ما أخذ لا في ضمان ما أتلف. قال يكون الملزمين برد ما في أيديهم ولا يلزمون بضمان ما أتلفوه. قال وعلى هذا يحتمل أن يحمل كلام الإمام أحمد قال فيكون مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي سواء. قال وهذا أعدل وأصح. نعم هذا أعدل الأقوال أن ما بقي في أيديهم من أموال المسلمين يؤخذ وما أتلفوا في حال حرب من مال أو أنفس لا يضمنونه. وبهذا يتبين جواب ما سأل عنه بعض الإخوة أمس يعني في المرتدين كالرافضة إذا أخذوا زكوات أو جبوا أموال الناس هل يلزمون بضمانها هل يضمنونها؟ والجواب أنهم لا يضمنونها في حال حرب أخذوه في زمن تسلطهم لا يضمنون ذلك. وما دفعه إليهم المسلمون أيضا لا يلزمون بإعادة إخراجه. وفي هذا الحال إذا استطاع المسلم أنه يخفي عنهم زكاته أو لا يعطيهم إياها أو لا يعطيهم كلها فهذا الذي يلزم أنه لا يعطيهم إياها أو لا يعطيهم كلها إذا استطاع أن يصرفها إلى غيرهم. وإذا ألزموه بذلك وطلبوا منه ذلك الشيء وإن لم يؤدي إليهم ربما تضرر فله أن يدفع إليهم وتبرأ بذلك ذمته. لأنه كما سبق قد يطول تسلطهم ويتضرر المسلمون لو أمروا بإعادة ما أخرجوا إليهم مرة أخرى. فإذن هذه أهم مسائل ما يتعلق بقتال البغاة وهي أبواب مهمة لا سيما في زماننا هذا وكثرة البغاة. ثم ذكر الشوكاني مسألة طاعة الحاكم المسلم وما يتعلق به، وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول: هل استعانة البغاة بالكفار تجعلهم مرتدين؟ إنه تولي للكفار، هم لم يعينوا الكفار، هم استعانوا بهم، هم يرون أنهم أعلى من الكفار وأنهم هم الذين سيتمكنون، ولا يرون التمكن للكفار. ففرق بين أن يعينوا الكفار على التسلط على المسلمين، وبين أن يستعينوا بهم، فهم لا يعينونهم إنما يستعينون بهم. أخن يقول: هل البغاة يرون قتال الإمام؟ فإذا كانوا يرون قتال الإمام فكيف لا يلحقون بالخوارج؟ هم يرون أمورا أن الواجب على الإمام أن يتابعهم فيها وأن يترك ما هو عليه، فهذا أصل ما يريده البغاة، يخرجون عن طاعة الإمام لتأويل أنت تفعل أو أنت تقول أو أنت سلكت مسلك كذا وكذا وهو خاطئ، ويريدون أنه يتابعهم على ما هم عليه، يرون أن ما هم عليه هو الحق، وقد يجرهم ذلك إلى قتاله، وليس عندهم عقائد من تكفيره أو تكفير المسلمين أو نحو ذلك من عقائد الخوارج. أخني يقول: ما حكم الذين يجبرهم الرافضة على القتال معهم من حيث ما يتعلق بالمسلمين؟ حكمهم بالنسبة للمسلمين فحكمهم حكم الرافضة الذين يقاتلونهم، لأنهم لا يدرون من الذي خرج طواعية ومن الذي خرج إكراها، فكلهم يقاتلون المسلمين، فبالنسبة للمسلمين حكمهم واحد، يقاتلون الجميع. بقي بالنسبة لهذا المكره، هل هو معذور؟ لا، ليس بمعذور، آثم، فالله تعالى قد توعد من فعل ذلك بالنار: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما يستطيع الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نزلت هذه الآيات في أناس من المسلمين أخرجهم المشركون يوم بدر إكراها لقتال المسلمين، فقتل منهم من قتل في صفوف المشركين، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي ببقائهم بين الكافرين، قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال الله فيهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا علم أنهم سيكرهون على القتال معهم لا يجوز له أن يبقى عندهم. والروافض حتى وإن سكتوا في فترة من الفترات عن المسلمين، لو اضطروا واشتدت عليهم الأمور ستجدون أنهم يلزمون سائر المسلمين بالقتال معهم، بل قد كانوا بدأوا بذلك حين اشتدت عليهم الأمور جهة شبوة في الجبهات في القتال. وسمعنا من ينقل عنهم أنهم يقولون عن الذي في معبر، يقولون: هؤلاء معنا أو مع العدوان، إن كانوا معنا لا بد أن يخرجوا للقتال معنا، وإلا فهم ما أعدائنا. وستعرفون ذلك إذا اشتد عليهم الأمر، ربما جاءوا إلى هؤلاء الذين في مساجدهم وأخرجوا من الجبهات. وإنما قد يتركونهم في حال عدم اشتداد الأمور عليه. أما في أيامنا هذه فهم يحاولون الترويج للناس وللإعلام أن السلفيين والحوثيين صاروا شيئا واحدا، يتزاورون، يجتمعون، يحضرون محاضرات، حوثيون يحضرون محاضرات لهم، يجتمعون على موائد الأكل، تزاور، تآخي فيما بينهم. وهذا من أعظم المفاسد، أن يقتل الولاء والبراء في نفوس المسلمين عن طريق من يغترون بهم. أخ يقول: تذكر في الدرس جمهور العلماء وعامة العلماء، فمن هم؟ المراد جمهور العلماء أكثر العلماء، ويريدون بأكثر العلماء أو جمهور العلماء أي من أتباع المذاهب. فإذا قال الأئمة الثلاثة الذين هم الأربعة، قال ثلاثة منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إذا قال ثلاثة منهم قولا فيقولون هذا قول جمهور العلماء. قالوا لأن الفقهاء بعد الأئمة الأربعة في الغالب أتباع لهم، فالأئمة بعدهم كانوا ينتسبون إلى مذاهبهم. نعم، وإن لم يكون بعضهم مقلدا متقيدا بالمذهب، لكنه في النسبة ينتسب إلى مذهب، حتى كثير من الأئمة المحققين ينتسبون إلى مذاهب، ينتسبون مجرد نسبة، لا أنهم يتقيدون بالمذهب لا يخرجون عنه. فإذا قال ثلاثة من هؤلاء الأئمة بقول فهو قول جمهور العلماء، لأن الأئمة بعدهم ساروا على مذاهبهم. وإذا قال الأربعة قولا وخالف بعض أتباعهم يقال هذا قول عامة العلماء. وقد تطلق هذه الكلمة يقال اتفق الفقهاء، فإذا قالوا اتفق الفقهاء فالمراد أي الأئمة الأربعة بإخراج أهل الحديث، فقد يكون خالف أهل الحديث في هذه المسألة، لكن الفقهاء الذين هم الأئمة الأربعة متفقون على ذلك. هذا الأصل في مثل هذه المصطلحات، استعمالها يكون على هذا.